أيها الإخوة، هذا هو الشريط الثالث من التعليق على كتاب الرقاق من صحيح البخاري.
ثم قال تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. هم مشفقون مبتدا وخبر، أي من شدة خوفهم لله، الخوف المبني على العلم، مشفقون من عذاب الله، خائفون منه، وذلك لإيمانهم الإيمان التام بأنه بأن ما وعد الله به أو أوعد به سيكون، فهم مشفقون من خشية الله. ومن هنا للتعليق، أي من أجل الخشية خائفون من عذاب الله. والخشية هي الخوف مع العلم، الخوف مع العلم، والخوف بلا علم خوف مجرد. فهذا فرق بين الخوف والخشية. فرق آخر أن الخشية تكون من عظم المخشي، وإن كان الخاشي عظيما أيضا، والخوف يكون من ضعف الخائف، وإن كان المخوف ضعيفا. قال: والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. هم يؤمنون، وأتى بيؤمنون لأن هذه الآيات تتجدد، فالذين في وقت نزول القرآن تتنزل عليهم الآيات يوما فيوما، كلما نزلت آية ازدادوا إيمانا. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وكذلك الآيات الكونية تتجدد، فكلما جاءت آية مطابقة لما أخبر الله به ورسوله زادت المؤمن إيمانا. ولهذا قال: والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، ولم يقل مؤمنون كما قال مشفقون، لأن الإيمان يتكرر، كلما وجدوا آية كلما أتتهم آية زادتهم إيمانا. والذين هم بربهم لا يشركون. هم لا يشركون أتى بالجملة الفعلية ولم يقل غير مشركين، وذلك لأنهم لا يشركون في أي فعل يفعلونه لله، فلا رياء عندهم ولا سمعة، ولا يريدون الدنيا بعملهم، إنما يريدون الله سبحانه وتعالى. والذين يؤتون ما آتوا، أي يعطون ما أعطوا ويبذلون ما بذلوا من الأعمال البدنية والأموال، وقلوبهم وجلة، أي خائفة. خائفة من أي شيء؟ خائفة من أن لا يقبل منهم، من أن يرد عليهم العمل، لا سوء ظن بالله، ولكن احتقارا لأنفسهم وخوفا من التقصير. فهم يؤتون ما آتوا ويفعلون العمل الصالح، لكن يخشون أن لا يقبل منهم، يصومون فيخافون أن لا تقبل. وكذلك بقية الأعمال، وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يعني يعطون ما أعطوا لأنهم يؤمنون برجوعهم إلى الله وأن الله تعالى سوف يجازيهم. قال تعالى: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. يسارعون فيها، أي في الوصول إليها وفي إتقانها، وهم مدركون لها، لها سابقون. ولا نكلف نفسا إلا وسع. لما كانت المسارعة قد يتوهم واهم أنهم لو عجزوا عن المسارعة لم ينالوها، قال: ولا نكلف نفسا إلا وسع. فهم يسارعون، ولكن لو صلى الإنسان منهم قاعدا لعجزه عن القيام فهو مسارع، لأن الله قال: ولا نكلف نفسا إلا وسع، ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. وهذا الكتاب ما كتبته الملائكة من أعمال بني آدم، ينطق بالحق يوم القيامة، ويقال للإنسان: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال الحسن: لقد أنصفك من جعلك حسيبا على نفسك، أنت حاسب نفسك، لا تطلب محاسب، وستجد أن الأمر كما كتب، بل قلوبهم في غمرة من هذا. هذا كقوله في أول الآية، نعم، بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من نعم، هذا كقوله في أول الآية: أحسبون أن من يمتهم بما يدعون نسال لهم الخراط، بل لا يشعرون، بل لا يشعرون. هنا قال: بل قلوبهم في غمرة من هذا، يعني قد حل بها ما غمره ولم يتفطنوا له، ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. ما هي الأعمال هذه؟ أعمال الدنيا. ولهذا قال: من دون ذلك، إشارة لانحطاط رتبتها. ثم قال: هم لها عاملون. الجملة كما تعلمون هذه اسمية، يعني متقنون للعمل لها، وقدم المفعول لها عاملون للدلالة على أنهم قد حصروا أنفسهم وأفكارهم وعقولهم في هذه الأعمال الدنيوية. نعم. ما جاء الحديث؟
لا بد من
أن يعملوها. نعم، يعني هم لها عاملين، يعني ما عملوها بعد، لكن لا بد أن يعملوها، يعني أنهم مصرون على العمل، على عملها. نعم.
حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو حطين عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كهرة العرب، ولكن الغنى غنى النفس.
ليس عن كهرة المال، ولكنه غنى النفس وغنى القلب. فكم من إنسان عنده ملايين الملايين ومع ذلك يعمل عمل الفقير من شدة الحرص على المال وطلبه له، وكم من إنسان عنده دون ذلك بكثير تجده لا أهتم، وتجده كريما يعطي أكثر مما يعطي ذلك الرجل الذي عنده الأموال الكثيرة. نعم نعم. 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 أشرنا إلى الجمع بينهما. نعم، أنه ليس أظن ظن بالله، ولكن اتهام لأنفسهم بالتقصير. المطلوب من الإنسان أن يحسن ظن بالله باعتبار قبوله، لكن يخشى على أنه مقصر، يخشى أنه مقصر، يخشى أن عنده رياء، عنده ابتداء، ما يدري الإنسان، يخشى. يعني بمعنى لا يقول خلاص أنا عملت لا بد أن يكون مقبولا، كما قال البدوي وهو يسعى يقول: يا ربي إن لم تغفر فلازم أن تغفر. هذا لا يقول هكذا، ما على كل حال يتهم نفسه ويحسن الظن بالله عز وجل، فيقول مثل: أرجو أن الله يقبل مني. نعم. هذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإسماعيل يرفعان القواعد من البيت ويقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. نعم. نعم. والله ما ينبغي هذا، بل يعزم المسألة، أو يقول كما قال الصالحين: لئن لم يغفر لنا ربنا ويرحمنا لنكونن خاسرين.
عن سعد بن الساعدي أنه قال: مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس: ما رأيك في هذا؟ فقال رجل من أشراف الناس: هذا والله حري إن خطر
أن ينكح
أن ينكح وإن شفع أن يشفع. قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مر رجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيك في هذا؟ فقال يا رسول الله هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب أن لا ينكح وإن شفع أن لا يشفع وإن قال أن لا يسمع لقوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا.
الواقع أن الحديث الذي استدل به البخاري رحمه الله لا يطابق الترجمة، لأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم هذا رجل هذا خير من ملء الأرض مثل هذا لا يدل على أن ذلك بسبب الفقر، قد يكون خيرا منه لأعمال أخرى يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم. وكم من غني هو خير من ألف فقير، وكم من فقير خير من ألف غني. فالواقع أن الفقر والغنى لو نظرنا إليهما من حيثهما لكان الغنى أحسن وأفضل، لأن الغنى يحصل به من النفع الخاص والعام ما لا يحصل بالفقر. ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله أيما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ فقال بعضهم الغني الشاكر أفضل لأنه يحصل منه من الخير ونفع الأمة النفع العام الكثير ما لا يحصل بفقر الفقير. وقال بعضهم بل الفقير الصابر أفضل، الفقير الصابر أفضل لأنه قد صبر على البلاء وكان من الصابرين. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد هذه المناظرة أيما أفضل الغني الشاكر أم الفقير الصابر. ولكن إذا نظرنا من حيث الإطلاق فإن الغني الشاكر أفضل، لأن البلوى بالمال ما هي هينة، يعني إذا ابتلى الإنسان بالمال وشكر فإن معاناته للشكر قد تكون أشد من معاناة الفقير للصبر، لأن كثيرا من الأغنياء إذا أغناهم الله أخذهم الغناء بالعشر والبطر، وقليل من عباده الشكور كما قال الله عز وجل. ما تكلم عليه حجر شغول
قال في رواية أنه قرأ
إيش؟
يقول إن يوجد رواية قوله ثم مر رجل زاد إبراهيم من فقراء المسلمين، وفي رواية ابن حبان مسكين من أهل الصفة.
طيب
قوله هذا خير من ملء الأرض من ملء بكسر الميم وسكون اللام محمود، قوله مثل بكسر اللام ويجوز فتحها. قال الطيبي وقع التفضيل بينهما باعتبار مميزه، وهو قوله بعد هذا لأن البيان والمبين شيء واحد والمبين شيء واحد. زاد أحمد وابن حبان عند الله يوم القيامة. وفي رواية ابن حبان الأخرى خير من طلاع الأرض من الآخر، وطلاء بكسر المهملة وتخفيف اللام وآخره مهملة أي ما طلعت عليه الشمس من الأرض، كذا قال عياض. وقال غيره المراد ما فوق الأرض. وزاد في آخر هذه الرواية فقلت يا رسول الله أفلا يعطى هذا كما يعطى الآخر؟ قال إذا أعطي خيرا فهو أهله، وإذا صرف عنه فقد أعطي حسنا. وفي رواية أبي سالم الجيشاني عن أبي ذر
قوله إذا أعطي خيرا فهو أهله، هذا يدل على أنه صبر الغني لثلاث أخرى. نعم كمل.
وفي رواية أبي سالم الجيشاني عن أبي ذر فيما أخرجه محمد بن هارون الرويان في مسنده وابن عبد الحكم في فتوح مصر، ومحمد بن الربيع الجيزي في مسند الصحابة الذين نزلوا مصر. ما يؤخذ منه تسمية المار الثاني ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف ترى جعيلا؟ قلت مسكينا كشكله من الناس. قال فكيف ترى فلانا؟ قلت سيدا من السادات. قال فجعيل خير من ملء الأرض من مثل هذا. قال فقلت يا رسول الله ففلان هكذا وتصنع به ما تصنع؟ قال إنه رأس قومه فأتألفهم. وذكر ابن إسحاق في المغازي عن محمد بن إبراهيم التيمي مرسلا أو معضلا قال قيل يا رسول الله أعطيت عيينة والأقرع 100% وتركت جعيلا؟ قال والذي نفسي بيده لجعيل بن سراقة خير من طلاع الأرض مثل عيينة والأقرع، ولكني أتألفهما وأكل جعيلا إلى إمامه. ولجعيل المذكور ذكر في حديث أخيه عوف ابن سراقة في غزوة بني قريظة، وفي حديث العرباض بن سارية في غزوة تبوك، وقيل فيه جعال جعال بفتح أوله وتخفيف ثانيه، ولعله صغر، وقيل بل هما أخوان. وفي الحديث بيان فضل جعيل المذكور، وأن السيادة بمجرد الدنيا لا أثر لها، وإنما الاعتبار في ذلك بالآخرة كما تقدم أن العيش عيش الآخرة، وأن الذي يفوته الحظ من الدنيا يعاض عنه بحسنة الآخرة، ففيه فضيلة الفقر كما ترجم به، لكن لا حجة فيه لتفضيل الفقير على الغني كما قال ابن بطال، لأنه إن كان فضل عليه لفقره فكان ينبغي أن يقول خير من ملء الأرض مثله لا فقيرة مثله لا فقيرة فيه
مثله
لا فقير فيه، وإن كان لفضله فلا حجة فيه. قلت يمكنهم أن يلتزم الأول والحيثية مرعية، لكن تبين من سياق طرق القصة أن جهة تفضيله إنما هي لفضله بالتقوى، وليست المسألة مفروضة في فقير متق وغني فقير متق، بل وليست المسألة مفروضة في فقير متق وغني غير متق، بل لا بد من استوائهما أولا في التقوى. وأيضا فما في الترجمة تصريح في تفضيل الفقر على الغنى، إذ لا يلزم من ثبوت فضيلة الفقر أفضليته، وكذلك لا يلزم من ثبوت أفضليته أفضلية فقير على غني أفضلية كل فقير على كل غني. الحديث الثاني حديث
خطأ. نعم شاكر. لكلا ايش؟ أليس يقول في صلاته وارزقني؟ يقول وارزقني لا ترزقني
لا يقول إنه خير لي من غير مال لكي يكون لا يقاسم على المال
أبدا. الإنسان إذا رزقه الله مالا ينفع المسلمين به ويكف وجهه عن الناس هذا خير، لكن إذا ابتلي ومنع وصبر فهو خير لا شك. أنه إيش؟ إيش؟ لا، لكن يكون الرسول علم من حالهما لأنهم أصحاب. نعم نعم اين إيه خليل هم الفقراء، لكن هل الرسول عليه الصلاه والسلام فضلهم من اجل فقره؟ يحتمل ان فضلهم من جهه اخرى وان هذا الفقر لا يضر. ليس بواضح. نعم.
حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الاعمش قال سمعت ابا وائل قال عدنا خبابا فقال عجبنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نريد وجه الله، فوقع عجزنا على الله تعالى، فمنا من مضى لم يأخذ من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد وترك نمرة، فإذا غطينا رأسه بدت رجلاه وإذا غطينا رجليه بدا رأسه، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه ونجعل على رجليه من الإذخر، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهذبها.
الله أكبر. نعم، الصحابة رضي الله عنهم هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم يريدون وجه الله، فمنهم من مضى ولم يأخذ من أجله شيئا، يعني لم يأخذ من الغنائم شيئا وعوضا عن هجرته، مثل مصعب بن عمير رضي الله عنه، وكان صاحب الراية في غزوة أحد، وكان شابا مدللا بين أبويه في مكة، فلما أسلم طرده أبواه فهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يلبس قميصا مرقعا مع أنه في مكة يلبس أحسن الثياب التي يلبسها الناس قبل أن يسلم، ففضل رضي الله عنه ترك أهله وجله وبلده هجرة إلى الله ورسوله، وكان جزاؤه أن الله عز وجل اختار له الشهادة، فقتل في أحد شهيدا، وأنزل الله فيهم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. ومن الصحابة من عمر وأدرك المال ووفق المال وصار يهجب هذه الثمرة أي يجنيها، والله أعلم بالحال، هل الأفضل من لم يأخذ من أجله الدنيوي شيئا مثل مصعب بن عمير أو الآخر أو الآخر؟ ولكن هذا الحديث أيضا لا يدل على فضل الفقر، لا يدل على فضل الفقر، لأن الفقر شيء يبتلي به الله العبد، ولكن الصبر على الفقر هو الذي فيه إيش الفضل، لأنه من كسب العبد. وكم من إنسان حرص حرصا عظيما على المال ولم يدرك، وكم من إنسان تسبب بأسباب ضئيلة فأدرك المال، وكم من إنسان لم يتسبب فجاءه المال، أليس كذلك؟ هذا شيء مشاهد من الناس، من يكون ذكيا شاطرا جيدا في اكتساب المال ولكنه لا يربح، بل كلما اشترى شيئا خسر. ومن الناس من يكون سببه ضعيفا ولكنه يحصل على خير كثير، كلما اشترى سلعة ارتفعت قيمتها، فباع ما اشتراه بعشرة بمئة مثلا، هذا يغتني بوقت قصير. ومن الناس من يأتيه المال بلا سبب، يموت له قريب غني فيرث المال من بعده فيصبح غني. فالفقر ليس من كسب العبد حتى يقال إن الإنسان يثاب عليه، لكن يثاب على أي شيء؟ على الصبر على الفقر. وحينئذ تأتي المسألة، هل الأفضل الفقير الصابر أم الغني الشاكر؟ نعم نعم. إيه نعم نعم، حتى باب الفقر ما لفت الفقر نفسه، ما في فقر، ما في فقر، الصبر هو اللي فيه الفقر. نعم.
قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا سلم بن جرير قال حدثنا أبو رجاء عن عمران بن حصين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء، تابعه أيوب وعوف. وقال صفر وحماد بن مجيء عن أبي رجاء عن ابن عباس: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال
حدثني من الأخبار أن الجنة والنار وكذلك كما جاء عليه القرآن بقوله تعالى:
وقال رأيت أهل أسألي الفقراء لأن الفقراء أكثر انقيادا من الأغنياء للحق، وليس هذا لفقرهم، فإن الغني الشاكر قد يكون أفضل من الفقير الصابر، لكن من أجل أن الفقراء أكثر انقيادا للحق من الأغنياء فكثروهم من هذه الناحية. ولهذا تجدون في القرآن أن الذين يكذبون الرسل من هم الملأ، قال الملأ الذين كفروا من قوم، وقال الملأ من قوم الذين استكبروا الذين استضعفوا وما أشبه ذلك. فإذا هذا وجه كونها كون أكثر أهل الجنة الفقراء. أما أكثر أهل النار النساء فبينها الرسول عليه الصلاة والسلام بأنهن يكثرن اللعن ويكفرن العشير، وهن ناقصات عقل، وهن أسباب الفتنة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فلهذا كنا أكثر أهل النار. نعم. نعم هذا لو لم يخبرني هل الفقير الصابر أفضل أو الغني الشاكر؟ ولا في الجملة، ولا في الجملة، اللي يغنيها الله الناس أحسن. شون؟ نعم، يعني هذا هو الغالب، لأن الغني يرى نفسه مستغنيا عن اتباع الرسل فلا يهتدي. نعم. ما يلزم الدخول، والرسول قد دخل في ليلة المعراج دخل الجنة، لكن يمكن أن تقول اطلعت على كذا وأنا ما دخلت. من؟ يعني قلت لك إنه وهم ما دخلوها، ما هو الرسول يعني. يمكن كتب له عن 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 المستقبل. نعم. ما يسكنها أحد إلا 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 منها كما قلت للأخ. هذا كشف له عن حادثة المستقبل. يسكنها الوجان والحور. لا أذكر أحد.
حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان حتى مات، وما أكل خبزا مرققا حتى مات. حدثنا عبد الله أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وما في رفه من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رفه لي، فأكلت منه حتى طال علي فكلته فثني.
شنك أبو سلام كرة حيث من قبل مهو الفتح والسلام.
إلى
الصوان هذا هو ما يعرف عندنا بالمرض. هذا هو لأجل يكون مرتفعا حتى لا يطأطئ رأسه عند الأكل. المعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يأكل أكل المصطفين ولا فتحت له الدنيا حتى وصل إلى هذا الحال. وأما حديث عائشة فقالت إنه طال عليها فكلته فثني، ففي هذا دليل على أن الإنسان إذا كان الشيء وصار يلاحظ هل نقص هل زاد فإن بركته تنزع، فإن بركته تنزع. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة قال لا توعي فيوعي الله عليك، لا توعي فيوعي الله عليك، يعني معناه لا تقدر الأشياء فإن الله يوعي عليك، أي أنه يعاملك بحسب ما تقدرين. فإذا جعل الإنسان الشيء موكولا إلى الله عز وجل وصار يأكل منه حتى أثناء صار هذا أبرك. نعم خذ الخبز المرقق هو الذي يجعل فيه الإدام من اللحم وغيره من الأشياء التي ترققه حتى يكون لينا، أو أنه خبز مرقق يعني كيفية خبزه يكون على صفة اللينة، يعني قد يكون الخبز قد يكون جافا وقد يكون لينا، فإما أن يكون مرققا بما يجعل معه من العجم أو مرققا هو في كيفيته، فإن بعض الخبز يكون لينا كأنه القطن. الله يمنينا أو الشمينا ما أدري عنه. نعم نعم لا عام عام وهذا شيء مجرد. نعم نعم كيف الكلمة جمع؟ نعم هذا إن صح الحديث، الحديث ضعيف لكن إن صح فالمراد به عندما تستلمه من البائع الذي باعه عليك كيلا. نعم صحيح يوجد مثل بعض الأحيان اللي يسمونها صياني، صياني لها وفر قاعدة تجلس عليها ترتفع، فهذه تشبه أخوان لا شكل أن تشبههم، فهي أصلا مو مكروه هذا، حتى لو وضعت لها مو مكروه، لكن أنا كان يفعل يأكل على صور، لكنه كان يخبر عن حال الرسول عليه الصلاة والسلام من حال تطشر.
باب كيف خلعية النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتخليهم عن الدنيا. حدثني أبو نعيم بنحو من نصف هذا الحديث. حدثنا عمر بن ذر قال حدثنا مجاهد أن أبا هريرة كان يقول الله الذي لا إله إلا هو، الله الذي لا إله إلا هو، إن كنت لا أعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وإن كنت لا أشد الحجر على بطني من الجوع، ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه، فمر أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني، فمر ولم يفعل، ثم مر بي عمر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني، فمر فلم يفعل، ثم مر بي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني وعرف ما في نفسي وما في وجهي، ثم قال يا أبا هر قلت لبيك رسول الله، قال الحق، ومضى فتبعته فدخل في السأذن فأذن لي، فدخل فوجد لبنا في قدح فقال من أين هذا اللبن؟ قالوا أهداه لك فلان أو فلانة. قال أبا هر قلت لبيك يا رسول الله، قال الحق، إلى أهل الصفة فادعهم لي. قال وأهل الصفة أضياف الإسلام لا يأوون على أهل ولا مال ولا على أحد، إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا، وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها، فساءني ذلك، فقلت وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ كنت أحق أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها، فإذا جاءوا أمرني فكنت أنا أعطيهم، وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن، ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بد، فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت. قال يا أبا هر قلت لبيك يا رسول الله، قال خذ فأعطهم،
فأخذت القدح فجعلته فيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح فيعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي القوم كلهم، فأخذ القدح فوضعه على يده فنظر إلي فتبسم فقال أهر؟ قلت لبيك يا رسول الله. قال بقيت أنا وأنت. قلت فبك يا رسول الله. قال اقعد فاشرب. فقعدت فشرب. فقال اشرب فشرب. فما زال يقول اشرب حتى قلت لا والذي بعثك بالحق ما أجد له مثلك. قال فأرني. فأعطيته القدح فحمد الله وسمى وشرب الفضلة.
هذا حديث غريب. الله نعم ما عندي أخذ كلته فثني باب كيف كان عيش النبي. لا لا قرانا لا تكلمنا عليه آخرهم مصعب بن عمير تكلمنا عليه. يقول رحمه الله حديث أبي هريرة فيه فوائد عظيمة. أولا قوله الله الله هذه قسم، فالهمزة الممدودة بدل عن الواو، كما أن حرف القسم يبدل أحيانا بها فيقال ها الله. فحروف القسم الأصلية ثلاثة: الواو والباء والتاء، لكن قد يبدل عنها حروف فرعية وهي هاء والهمزة الممدودة فيقول الله، وهذا غير همزة الاستفهام. فقول هنا الله الذي لا إله إلا هو إن كنت لأعتنق، هذا قسم، والمقسم عليه قوله إن كنت لأعتنق، وإن هنا مخففة من الثقيلة واسمها محذوف ضمير الشام، وجملة كنت خبرها، واللام في قول لا أعتمد لام التوكيد، وهي في هذا الموضع لازمة لأنها فارقة بين إن النافية وإن المؤكدة، إذ لو حذفت لالتبست إن النافية في إن المؤكدة المؤكدة. لو قال إن كنت أعتمد لأشبه أن تكون ما كنت أعتمد. المهم أن اللام هذه للتوكيد وهي لام واجبة لأنها فارقة بين إن المؤكدة وإن النافية، وهي لازمة إلا إذا ظهر المعنى بدونها فتكون غير لازمة. نعم. يقول إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، يعني ينبض من الجوع ليخف عليه، وأشد الحجر على بطني من الجوع، لأنه إذا شد الحجر على بطنه اعتمد واستقام أكثر. ولقد قعدت يوما على طريقهم، أي على طريق الصحابة رضي الله عنهم أو على طريق الناس الذي يخرجون منه، فمر أبو بكر فسألت عنات من كتاب الله ما سألته إلا ليشفعني، وفي لفظ ليستشفعني، يعني لأجل أن يقول تفضل معي. أبو هريرة يعلم الآية لكن يسأل أبا بكر لعله يقول تفضل، لكن أبا بكر لم يفكر بهذا الأمر، ما ظن أنه يريد هذا. ثم مر عمر رضي الله عنه فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشفعني أو ليستشفعني، فمر فلم يفعل. فإن قال قائل في هذا إشكال، وهو أن أبا هريرة سألهم عن آية من كتاب الله، وهذا يوهم أنه يريد حفظ كتاب الله وهو لا يريد إلا الأكل، فهل يكون هذا من باب إرادة الدنيا لعمل الآخرة؟ الجواب لا، لأن الرجل ما قرأ. لو قرأ من أجل أن يقاتل الضلال كما يفعل بعض القراء في المسجد الحرام، تجد 5-16 لكن قلوا الآن الحمد لله، تجد 6-15 يقرؤون القرآن في أصوات عالية من أجل أن يجتمع الناس إليهم فيعطوهم مالا. هؤلاء ليس لهم في الآخرة من خلاص. لكن أبا هريرة رضي الله عنه ما قرأ شيء، قال مثل أخبرني عن كذا، أخبرني عن كذا، نعم، فيخبره يمشي يظن أنه قد نسيها فيحتاج إلى تذكرها. يقول ثم مر بي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. أبو القاسم فيها إشكال أيضا، وهي أن الله نهى أن يدعى الرسول عليه الصلاة والسلام كما يدعى الناس، بل يقال يا رسول الله يا نبي الله، وهنا قال مر بي أبو القاسم، والجواب أن الخبر غير الطلب، فالنهي عنها أن تقول يا أبو القاسم يا محمد، وأما الخبر فلا بأس به. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الحديث دليل على ما أشار إليه البخاري رحمه الله في بيان كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتخليه من الدنيا. وفيه من الفوائد حال أبي هريرة رضي الله عنه وما كان عليه من قلة ذات اليد، وأنه بلغ به الفقر إلى ما سمعتم. وفيه دليل على جواز التعريض، وذلك في إيش؟ في جلوسه في الطريق وطلبه أن يفتح عليه في الآية، مع أنه لا يجهل الآية، لكن من أجل أن يستتبعه حتى يشبعه. وفيه ما كان النبي، وفيه فراسة النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى أبا هريرة، فعرف ما فيه وما في نفسه وما في وجهه. وفيه دليل على مشروعية الاستئذان حتى وإن كان الإنسان مع الشخص، يعني لو أنك أتيت أنت وصاحبك إلى بيته ودخل البيت ولم يقل لك أدخل، فإنك لا تدخل عليه إلا بعد استئذان. ولهذا قال فدخل فاستأذنت، أنا عندي فاستأذن، ولكن هذه الظاهر أنها غلط، الظاهر أنها غلط، لكن نسخة ثانية فأستأذن، وفي نسخة ثالثة فاستأذنت، وهاتان النسختان أقرب إلى الصواب، لأن كون الرسول عليه الصلاة والسلام يستأذن مع أن البيت بيته فيه بعد. وإن كان الإنسان ينبغي أن يستأذن، ربما يكون أهله على حال لا يحبون أن يطلع عليها، المهم النسخة الأقرب أنها فأستأذن أو فاستأذن. وفيه دليل في الحديث، دليل على بركة الطعام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث بارك الله في هذا اللبن. وفيه الإشارة إلى أهل الصفة، وأنهم قوم هاجروا إلى المدينة ولم يكن لهم أحد يأوون إليه، أفي نصر، فجعل لهم النبي عليه الصلاة والسلام صفة في المسجد أو قريبا منه يأوون إليها، ويهدى إليهم الطعام واللبن وغير ذلك. وقد زعم بعض الناس أن الصوفية نسبة إليه، فقالوا الصوفية نسبة إلى أهل الصفة، والجمع بينهم الزهد، ولكن هذا ليس بصحيح، والصحيح أن الصوفية نسبة إلى الصوف، لأنهم كانوا يلبسون الصوف تزهلا، ولو كان ذلك نسبة إلى الصفة لقال الصوفية، لا يقول الصوفية. وفيه دليل من هذا في هذا الحديث دليل على إطلاق القول على ما في النفس، حيث قلت حيث قال أبو هريرة فقلت وما هذا اللبن، فإن ظاهر أنه قال ذلك في نفسه، ولكن المعروف في اللغة أنه إذا أريد بالقول حديث النفس قيد، كما في قوله تعالى ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله، مع أن فيه احتمالا أن أبا هريرة قاله نطقا وإن لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه ما كان عليه الصحابة من طاعة الله ورسوله، حيث أن أبا هريرة سمع وأطاع في دعوة أهل الصفة، مع أن اللبن كان قليلا وكان في نظره لا يكفي. وفيه أيضا دليل على جواز ملء الإنسان بطنه كقول أبي هريرة لا أجد له ما أجد له مسلكا، ولكن هذا لا ينبغي على لا ينبغي دائما. الشرهون كلما أكلوا قالوا إن أبا هريرة يقول لا أجد له مسلكا، وجعلوا هذه حالا دائما، كل النهار يملأون بطونهم ويقولون عندنا حديثا أقره النبي عليه الصلاة والسلام وهو قول أبي هريرة لا أجد له مسلكا. ولكن الصحة والعافية والنشاط ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام في قوله حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وهذا هو الذي ينبغي أن يكون أن تكون حال المرء عليه في الدائم أو الغالب، لكن لا بأس أن يملأ بطنه أحيانا كما فعل أبو هريرة وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان آخر القوم شربا حتى بعد أبي هريرة رضي الله عنه. وفي الحديث فحمد الله وسمى وشرب الفضلة، هذا الحمد ليس حمدا على شربه، فالحمد بل هو حمد على ما حصل من بركة هذا اللبن، حيث أروى أهل الصفة وأبا هريرة وبقي منه بقية، وذلك لأن الحمد على الأكل والشرب إنما يكون بعده. وفيه دليل على مشروعية التسمية، التسمية أن يقول بسم الله وإن زاد الرحمن الرحيم فلا حرج، وإن اقتصر على بسم الله حصلت بذلك السنة، ولكن التثنية على الأكل مشروعة بالاتفاق، إنما اختلف العلماء هل هي واجبة أو لا، والصحيح أنها واجبة، وأن الإنسان إذا تعمد ترك التثنية على الأكل فهو آثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن أبي سلمة يا غلام سم الله، وقال للقوم الذين قالوا يا رسول الله إن قومنا سنل باللحم لا أدري أذكر اسم الله عليه أم لا، قال سموا أنتم وكلوا، وأخبر أن من لم يسمي فإن الشيطان يشاركه في طعامه وشرابه. وكل هذا يدل على أن التسمية على الأكل واجبة، ولكن إذا كانوا جماعة فهل تكفي تسمية أحدهم أو لا بد أن يسمي كل واحد؟ والجواب عن ذلك والجواب على ذلك أن نقول إذا سمعوا تسميته واستمعوا لها فإن ذلك كاف، حتى وإن لم ينويها هو عن الجميع. وأما إذا لم يسمعوها أو لم يستمعوها، أي لم يعتقدوا أنها عنهم جميعا، أو جاء أحد بعد أن سمى الأول، فإنه لا بد أن يسمى، والدليل على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان ذات يوم على طعام فجاءت جارية تجري كأنما تدفع دفعا حتى وضعت يدها في الإناء فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم يدها وأمرها أن تسمي الله وأخبر أن يد الشيطان مع يدها في يد النبي صلى الله عليه وسلم كان قد دفعها من أجل أن تأكل في هذا الطعام بلا تسمية حتى يشارك فيه. فالصحيح في هذه المسألة أن التسمية على الأكل واجبة، ولكن لو نسي أن يسمي في أوله فإن ذكر في أثناء قال بسم الله أوله وآخره، وإن لم يذكر فإن الله تعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. نعم. نعم صحيح، ربما نقول هذا أنه يخصص جواز ملء البطن بالشراب، لكن اللبن طعام طهر، طعام شراب هو أخف. نعم لا شك أنه أخف من الطعام، لا شك أنه أخف. نعم.
بسم الله بحديث يا غلام بسم الله على
أهل الجنوب.
نعم.
والظاهر
من
أن
النبي عليه
الصلاة
والسلام
سمى
الله عز وجل على
الأكل. نعم. ربما أنه لم يسمع.
ربما.
نعم.
هل
يخرج
شيء
لا. الظاهر أن نصفك نائم. الظاهر أن نصفك نائم. ماذا وجهنا؟ أنه حمد الله لكون هذا اللبن سقى الجنين، ما حمد الله على أنه شرب. ولهذا لو أننا لو فرضنا أن إنسانا كان على شفقة للطعام ثم أحضر بين يديه فحمد الله قبل أن يسمي مناسبا ان الله يحصل له هذه النعمه. هنا
حدثنا مسدد قال عن حدثنا يحيى
كابك ليش؟ نعم لا تغفر هذا لولا اننا نرأف به.
اسماعيل قال حدثنا قيس قال سمعت سعدا يقول اني لاول العرب رمى بسهم في سبيل الله ورأيتنا نغزو وما لنا طعام إلا ورق الحبلة وهذا السمر، وإن أحدنا ليضع كما تضع الشاة ما له خلط، ثم أصبحت بنو أسد تعزلني على الإسلام، خدت إذن وضل سعي.
هذا يظن دليل على أنهم كانوا في شدة وفي ضيق من العين، ليس لهم طعام إلا ورق الحبلة، وأظن الحبلة نوع من الأشجار البرية، وهذا السمر، وإن أحدنا ليضع كما تضع الشاة. المعنى أن البراز الذي يخرج منه كبراز الشاة، أخضر ما في الخلط، يعني ما يكون طعاما. الله أكبر. أصبحت النساء بن أسد
قوله ثم أصبحت بن أسد أي ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس ابن مضر، وبن أسد هم إخوة كنانة ابن خزيمة جد قريش، وبن أسد كانوا في من ارتد بعد النبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وتبعوا طليحة ابن خويلد الأسدي لما ادعى النبوة، ثم قاتلهم خالد بن الوليد في عهد أبي بكر وكسرهم ورجع بقيتهم إلى الإسلام، وتاب طليحة وحسن إسلامه، وسكن معظمهم الكوفة بعد ذلك، ثم كانوا ممن شكى سعد بن أبي وقاص وهو أمير الكوفة إلى عمر حتى عزله، وقالوا في جملة ما شكوه إنه لا يحسن الصلاة، وقد تقدم بيان ذلك واضحا في باب وجوب القراءة على الإمام والمأموم من أبواب صفة الصلاة، وبينت أسماء من كان منهم من بني أسد المذكورين. وأغرب النووي فنقل عن بعض العلماء أن مراد سعد بقوله فأصبحت بنو أسد بنو الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي. وفيه نظر، لأن القصة إن كانت هي التي وقعت في عهد عمر فلم يكن للزبير إذ ذاك بنون يصفهم سعد بذلك ولا يشكو منهم، فإن أباهم الزبير كان إذ ذاك موجودا وهو صديق سعد، وإن كانت بعد ذلك فيحتاج إلى بيان. قوله تعجبون.
نعم. هذا ورد في السنة من الواحد كان جميع ورد في السنة.
إذا وجد يعني طعامه
فإنه لا رحمه وضمنه وحديث فاني بحديث من هذا ما يتوجد عليه يعني يتوجد على الواجب. ماشي أولادي، هذه من الحاجة هذا يكون كالبعير مع سقاه أو حذاءه تجد الماء وتأكل الشجر، يعني يملى بطن خوفا من الدهجة المستقبل. نعم. عمر شديد عمر. نعم. الأصل عدم ذلك، إذا كان رسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الشيطان يأكل مع الرجل إذا لم يسمي وأمر بالتسمية ما يمكن نحملها على الإرشاد. هذه قرينة تدل على تؤيد أنه للوجوب كما هو الأصل. نعم.
خلاص. حدثني عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت ما شبع آل محمد منذ قدم المدينة من طعام بر ثلاث ليال تباعا حتى قبض. حدثني إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن قال حدثنا إسحاق هو الأزرق عن مسعر بن سدام عن هلال الوزان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما أكل آل محمد صلى الله عليه وسلم أكلتين في يوم إلا إحداهما سمر. حدثني أحمد بن رجاء قال حدثنا النضر عن هشام
سبع آل محمد منذ قدم المدينة من طعام بر، فيه دليل على أن البر في ذلك الوقت عزيز وأنه من الأطعمة التي يندر الحصول عليها، وهو كذلك فإن البر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام قليل لم يكثر إلا بعد الفتوحات في زمن معاوية وما بعده، يعني لم يكثر في المدينة. نعم. نعم. لا، سيدنا بحديث الجارية على أنه إذا جاء واحد متأخر فإنه يطلب من التسمية. جاء في السنة، لا يحضرني نفس عين الحديث، لكن جاء في السنة كالسلام مثلا، السلام مطلوب من كل واحد وإذا كان جماعة كفى واحد منهم. نعم.
ما واضح معنى ثم أصبحت
بالواجب. نعم. وروح ذلك يعني أن بني أسد أصبحوا يعزرونه على الإسلام، أي في الإسلام، وتعذيرهم إياه اتهامه بأنه لا يحسن الصلاة ولا يقصد السوية ولا يأخذ السرية. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام وجهه، النبي صلى الله عليه وسلم وجهه يقول أعط فلان أعط فلان أعط فلان،
هو
يصبح يصبح ماشي. نعم. إذا صار ثلاثة نقل. نعم.
حدثني أحمد بن رجاء قال حدثنا النضر عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة قالت كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم وحشوه ليف. حدثنا هدبة
من أدم يعني الجلود، الأدم يعني الجلود، حشوه ليف ما مشكنا في خشونة، وإن كان في ليون أعلى من الأرض لكن فيه خشونة. نعم ما ذكرنا لا ما دام من البلد من من يحل الفاحش نعم الدخل مرتين وفي واحد من قبل ما نعرف نعم لا أنا أحسن يقدم الأضياء لأن هذا من الإكرام من الإكرام.
حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة قال كنا نأتي أنس بن مالك وخبازه قائل وقال كلوا فما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا حتى لحق بالله ولا رأى شاة سميطا بعينه قط. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يأتي علينا الشهر ما نوقد فيه نارا إنما هو التمر والماء إلا أن نؤتى باللحين. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثني ابن أبي حازم عن أبيه عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة أنها قالت لعروة ابن أختي إن كنا لننظر إلى الهلال ثلاثة أهلة في شهرين وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار فقلت ما كان يعيشكم؟ قالت الأسودان الثمر والماء إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار كان لهم منائح وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبياتهم فيسقيناه. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن سبيل عن أبي عن عمارة عن أبي زرع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارزق آل محمد قوتا.
في الحديث هذا أخير فينا
اللهم ارزق آل محمد قوتا هكذا وقع هنا. وفي رواية الأعمش عن عمارة عند مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا وهو المعتمد فإن اللفظ الأول صالحا لأن يكون دعاء بطلب القوت في ذلك اليوم وأن يكون طلب لهم القوت بخلاف اللفظ الثاني فإنه يعين الاحتمال الثاني وهو الدال على الكفاء وقد تقدم تقرير ذلك في الباب الذي قبله وعلى ذلك شرحه ابن بطال فقال فيه دليل على فضل الكفاف وأخذ البلغة من الدنيا والزهد فيما فوق ذلك رغبة في توفر نعيم الآخرة وإيثارا لما يبقى على ما يفنى فينبغي أن تقتدي به أمته في ذلك. وقال القرطبي معنى الحديث أنه طلب الكفاف فإن القوت ما
طلب.
معنى الحديث أنه طلب الكفاف فإن القوت ما يقوت البدن ويكف عن الحاجة وفي هذه الحالة وفي هذه الحال سلامة من آفات الغنى والفقر جميعا والله أعلم.
صحيح إذا كان قوتا يعني يكفي لا يحتاج الإنسان فيه إلى أحد ولا يكون عنده مال كثير ينسيه الآخرة فإنه يسلم من طغيان الغنى وذل الفقر. ولهذا دعا النبي عليه الصلاة والسلام ربه أن يجعل رزق آل محمد قوتا، يعني لا ينقص عن الحاجة ولا يزيد عليه. نعم عبد الله. إيه يحتمل، لا تنقول ما فيه خلط، ما فيه خلط. لا لا، على كلام الذي نقلت يعني من شدة الجبوسة، من شدة الجبوسة يتأثر عليه الخروج. لكن إذا قلنا ما فيه خلط يدل على أنه مراد أنه خالص، خالص أخر. نعم نعم. لا اي نعم كيف هذا؟ طيب، لان حقيقه الامر انه ليس لك من مالك الا ما اثرت فاثنيت. نعم كلكم ما شرها خير. نعم يلا خالد.
يعني
مراد ان لا بكم لحافظ على يعني خطب مباركه كبيره يعني ما يقوم بين الخلف والمسلمين يعني في اسراف قصدي، في اسراف علوم الاسراف في اي شيء، سواء في اللباس، في الفراش، في الاكل، في الشرب، في المسكن. والله ما أدري، هذا شيء أقول يحتاج أن ينظر فيها. هذه على ما وصفت يمكن يغني عنها بأخير يد إيه؟ إذنها إصراف، إصراف أنها إصراف، وأن هذا جهل. يعني الحقيقة مع الأسف أن المسلمين ما عندهم تفكير في الأمر. هذا من الذي يربح فيه؟ مصانع الكفار، مصانع الكفار هي تربح. ولا شك ان هذا خطا، وينبغي لطلبه العلم ان في المجالس انا ما اعلمت بها الا الان انهم ينهون عن هذا. يعني فراش 500 ريال، 500 ريال
الوقت
الشابع
هويك
إذا أزدح
الإنسان لي وفيه وكذا وكذا انخضر، إذن ينخضر بعض مثلا واعي وفليل يعني يطفيت النور بشيء، يطفيت النور يبقى أنوار بشيء،
نساء هذه بشي مقصود عشان ايش؟ عشان واحد يدلف راسه. نعم اي والله صرف زائد الحمد لله اللهم لك. طيب انا كل حال الانسان ينبغي له ان يشوف ما عليه الرسول عليه الصلاة والسلام واصحابه اشياء يزيد، لانه لا شك ان الدنيا اذا زالت الى هذا الحد تعلق الانسان بها وطلب ما هو ارفع. أن تظن أن الإنسان الذي تعلق قلبه في الدنيا أنه يكتفي بما عنده، أبدا ما يكتفي بما عنده، ربما توسوس له نفسه حتى يستديد من أجل أن يضاهي فلان وفلان. لكن إذا قطع الإنسان يعني قلبه عن هذا وصار اتجاهه إلى الآخرة سلم من هذا كله. الله المستعان. نعم.
باب القصد والمداومة على العمل. حدثنا عبدان قال أخبرنا أبي عن شعبة عن أشعث قال سمعت أبي قال سمعت مسروقا قال سألت عائشة رضي الله عنها أي العمل كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت الدائم. قال قلت في أي حين كان يقوم
عندنا في أي حين فيه نصف يقول في أي حين
كان يقوم. قالت كان يقوم إذا سمع الصارخ. حدثنا
قالت يعني الديك وغالب الديكة تكون لها توقيت منضبط، إذا أقبل ثلث الليل الآخر بدأت تؤذن شتاء وصيفا على الله، حتى إن بعضهم فيما سبق لما كانت الساعات قليلة ونادرة كانوا يستعنون بها عن الساعة وتقوم يعني توصل توصيفا منضبطا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمع الصالح يعني الجيل قام عليه الصلاة والسلام، لأن ما في ساعات في ذلك الوقت. وفي هذا الحديث دليل على استحباب الإدامة في العمل الصالح، لأن ذلك يدل على رغبة الإنسان في العمل. أما الإنسان الذي لا يداوم فإن هذا يدل على فتوره وكسله. لكن إذا انتقل من عمل إلى عمل يرى أنه أفضل فإن هذا من المداومة، يعني لو كان من عادته أن يصوم يوما بعد يوم ثم طرأ عليه ما أقدر أن يفطر هذا اليوم لغرض شرعي فإن هذا لا يقال أنه ترك المداومة. لماذا؟ لأنه انتقل إلى عمل أفضل منه. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نفسه وهو الذي يحب أن يداوم العمل، حتى إنه لما قضى سنة الظهر الراتبة بعد العصر استمر عليه. مع ذلك نجد أحيانا يصوم حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم، وكذلك في الصيام يقوم حتى لا يقال ينام، وينام حتى لا يقال يقوم، وهكذا يعني يتبع ما هو أصلح. فلا تظن أن معنى المداومة أن تداوم على العمل بعينه، هذا صحيح نظن المداومة، لكن إذا تركت هذا العمل بعينه لعمل آخر مثله أو أفضل منه فإنك تعتبر مداوما. هنا نعم
هم يداوم على صلاة المسجد لكنه أضرح إذا نحن صلاة السبعة إذا كنت صلاة خمسة وغيرها.
نعم
هل هذا
من مداوم؟ هنا هذا من مداوم، يعني يعطي نفسه حظها فهو مداوم على الوتر، لكن صفة الوتر حسب ما يتيسر له. نعم
هذا
مثل
هذا
إذا قلناها هذا يصاب قال لك أن الوتر عن يرى أثر من أمن عليه. نعم بسيط نقول الذي يحب أن يرى أثر من أمن عليه قال كلوا واشربوا ولا تسكروا، إحنا ما نقول لا تنام على فراش، نم على فراش، لكن كونك تأتي بفراش 500 ريال وانتجد أحسن منه 30 ريال أو 100 ريال ها مثله من أي ناحية؟
يعني
أن هذا صرف
لا هذا يعني
تقوم بيه ومبطن بيه من السنج حسن مشكلة نحط السنج عليه خرطة ما هو المكر من كل وجه معلوم لو هو مثل بعينه ما صرف هذا 530، لكن يغنى عنه بكثير ربما يكون عادي حنا. نعم
مرة أبو بكر
ها؟ لا نقول أبي تعلمني عشان نقول طيب تفضل أنت علمك ياخذ معه البيت.
حدثنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت كان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد بن مقدورين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
قوله عليه الصلاة والسلام قولها أحب العمل إلى الله يعني من جنسه، وإلا من المعلوم لو أن الإنسان داوم على النافلة ما صارت أحب الله من الفريضة، كما جاء في الحديث القدسي أن الله قال ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، لكن يعني قصدها العمل من هذا الجنس. فمثل رجل يصلي الضحى ويتركها وآخر يصلي عليها ويداوم عليها بمقتضى النصوص عنده، يقول الثاني أحب إلى الله، إنسان يداوم على صلاة الظهر وآخر لا يداوم. نقول الأول أحب إلى الله. نعم.
حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد بن مقبول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن ينجي أحدا منكم عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة والقصد القصد تبلغوا.
طيب هذا الحديث فيه أن العمل لا ينجي من النار، ولكن يشكل عليه نصوص أخرى تدل على أن العمل سبب للنجاة من النار. فالجمع بينهما أن نقول إن نلبع إن قوله لن ينجي أحد منكم عمله على سبيل المعاوضة، وأما قوله جزاء بما كنتم تعملون وما أشبه ذلك من الآيات الدالة على أن العمل سبب، فإن العمل مجرد سبب لا أنه عوض، لأنه لو أجريت المعاوضة لكانت نعمة واحدة من الله على الإنسان في الدنيا تعادل جميع الأعمال، أليس كذلك؟ لو أردنا المعاوضة وأقمنا الإنسان إن تعالى كم عمل؟ عملت كذا وكذا وكذا، قد كم الله عليك من نعمة؟ لا تحصى. فلو أريد المعاوضة لكان نعمة واحدة في الدنيا تعادل جميع العمل، لكن العمل سبب، والسبب لا يشترط فيه أن يكون مكافئا للمسبب. فعمل الإنسان سبب لنجاة من النار ودخول الجنة، ولكنه ليس هو العوض. العوض السبب رحمة الله
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال تعالى حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان عن موسى بن عقبة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سددوا وقاربوا واعلموا أن لن يدخل أحدكم عمله الجنة، وأن أحب الأعمال أدومها إلى الله وإن قل.
هذا الحديث كما رأيتم في لفظه بعض الركاكة، وهذا بلا شك أنه من الراوي. قال سددوا وقاربوا كما قال في الأول سددوا وقاربوا، التسديد معناه الإصابة، الإصابة والمقاربة، المقاربة من الصواب، يعني ائتوا بالعمل على أكمله هذا إذا أمكن، أو قاربوا إذا لم يمكن، لأن الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. وقوله أعلموا أنه لن يدخل أحدكم عمله الجنة، وأن أحب الأعمال أدومها إلى الله وإن قل. صواب اللفظ وأن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، ولكن هنا فصل بين العامل والمعمول، ولكن الألفاظ الأخرى تبين أن هذا اللفظ فيه شيء من الاضطراب، لكنه لا يضر ما دام المخرج واحدا فإنه يحمل على اللفظ الذي ليس فيه إشكال. نعم.
حدثني محمد بن عرفة قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة.
اللفظ الأول فيه فائدة، قوله صلى الله عليه وسلم القصد القصد تبلغ. القصد القصد معناه يعني أن الإنسان لا يتكلف في الشيء، لأن الإنسان إذا تكلف في الشيء تعب ومل وترك. أما إذا أتى الشيء قصدا بدون كلافة بدون كلفة فإنه يستمر عليه ولا يتأثر ولا يمل. ولهذا قال اغدوا وروحوا وشيء من الدلجة. الغدوة السير صباحا، والروحة السير مساء، وشيء من الدلجة، كل هذا يبين أن منهج الإنسان في حياته وفي عبادته ينبغي أن لا يكون مشقا، لأن الإنسان إذا أرهق عمله كما قلت لكم تعب ومل والنهاية الترك. نعم.
حدثنا محمد بن عارة قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله، قال أدومها وإن قل، وقال اكلفوا من الأعمال ما تطيقون. وقال اكلفوا من الأعمال ما تطيقون.
نعم. هذا معنى اكلفوا يعني تكلفوا من العمل ما تطيقون ولا تحبوا أنفسكم. نعم.
حدثني عثمان بن أبي شيبة.
ليش؟
السؤال
لما سئل أي العمل أحب إلى الله قال أدومه، يعني أن تداوم على الشيء.
أن
تداوم
ولو كان حسن ولا غير حسن.
لا 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 معروف الحسن غير الحسن لا يحبه الله،
يعني هذا ما
معروف، لأننا إذا قلنا أحب إلى الله معناها المسألة عن العمل الحسن، معناها المسألة عن العمل الحسن، يعني ما سئل عن نوع العمل. ولهذا لما أراد السائل نوع العمل أجابه بالنوع، فقال لابن مسعود وقد سأله أي عمل أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها، قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين، قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. هنا يسأل ما عن نوع العمل، يسأل عن العمل نفسه ما هو أحسن، ما هو أحب العمل إلى الله من نفس العمل، مثل ما أحب الصلاة إلى الله غير الفرائض، الفرائض معروف، قال أدومها، ما أحب الصدقة أدومها، وهكذا. نعم.
حديث أن
نعم
العلماء الذين قالوا إن الغني الشاكر أفضل من الغير الصالح لأنه يصرف في سبيل الله ويكون شاكر عاكر.
نعم.
كيف يكون بهذا الحديث؟ ما يستحبون أن الإنسان يكون
هل مما استدل به من قالوا ان الافضل ان يكون الانسان بين بين، مع ان نقول اذا كان الانسان لا يحتاج الى الناس فهو غني في الحقيقه، ما اعتبره فقيرا، الفقير هو الذي تاتيه الحاجه، ولهذا قالوا الفقير الصادق، إيه والذي له حقوق لا يحتاج الى احد يعتبر غنيا.
أليس الأفضل أن يبلغ
الإنسان أن
يكون غنيا حتى
ينفق في سبيل الله؟ إيش؟ أليس الأفضل أن يبلغ الإنسان أن يكون غنيا حتى ينفق في سبيل الله؟ ما تدري، قد يقول يعني يطلب الغنى على أنه سينفق ثم لا ينفق، والغالب أن المال إذا كثر أنه يلهي حتى وإن أنفق الإنسان في سبيل الله. نعم. كيف؟ نعم. هو ليس إن القرود أفضل، لكن هل هو حرام أن يسب الطائم أو لا؟ نعم.
حدثني عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال سألت أم المؤمنين عائشة قلت يا أم المؤمنين كيف كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان يخص شيئا من الأيام؟ قالت لا، كان عمله دينا، وأيكم يستطيع ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع.
نعم. هل كان يخص شيئا من الأيام يعني يعمل فيه ولا يعمل في غيره، فبينت أن عمله كان دينا يعني يدين العمل، حتى إنه عليه الصلاة والسلام لما قضى ركعتي لما شغل عن ركعتي الظهر قضاهما بعد العصر وأدام ذلك، صار يستمد يصلي ركعتين بعد العصر، وإلا فإنه يخص بعض الأيام، كان يصوم يوم الاثنين والخميس ويقول إنهما تعرض فيهما الأعمال على الله، فأحب أن يكون أن يعرض عملي وأنا صائم. نعم.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن الزبرقان قال حدثنا موسى بن عقبة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سددوا وقاربوا وأبشروا فإنه لا يدخل أحدا الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بمغفرة ورحمة. قال: أظنه عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة. وقال عفان: حدثنا وهيب عن موسى بن عقبة قال: سمعت أبا سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سددوا وأبشروا. وقال مجاهد: سدادا سديدا صدقا،
يعني وقول قولا سديدا. والأصح أن يقال القول السديد الصواب، فإن كان خبرا فصوابه الصدق، وإن كان حكما فصوابه العدل. نعم نعم.
شيخ،
كل هذه
الحديث ما فيها
بعملي،
ما
فيها
شفاء؟
في روايات أخرى، في روايات أخرى
باب محقق هذا يقول في الصحيحين ما في باب أبدا.
إيه؟
تعليق على قول ابن القيم من باب في الآية كذا والباء الحديث.
إيه أقول فيها روايات أخرى من كتاب الصحيحين. لا الفبرقة الزبي إيه لا بالدنيا. نعم. الدرجة هي الليل. المعنى معناها أن السائر لا ينبغي أن يقطع كل وقته سيرا، يعني يسير في النهار ويسير في الليل، لا يصير أول النهار وآخر وسط النهار يصير الدرجة بالليل، ما يصير كل الليل، يصير أول. وهذا طبعا هذا في المسافر، لكن شبه الرسول عليه الصلاة والسلام عمل الإنسان بعمل المسافر، يعني لا يتعب نفسه.
حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني أبي عن هلال بن علي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال حدثني أبي عن هلال بن علي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعته يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى لنا يوما الصلاة، ثم رقي المنبر فأشار بيده قبل قبلة المسجد فقال: قد أريت الآن منذ صليت لكم الصلاة الجنة والنار ممثلتين في قبل هذا الجدار، فلم أرك اليوم في الخير والشر، فلم أرك اليوم في الخير والشر.
في هذا الإثبات أن الجنة والنار موجودتان الآن، وقد دل على ذلك القرآن كما في قوله تعالى: في الجنة أعدت للمتقين، وفي النار أعدت للكافرين. وفيه أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يكشف له عن أمور الغيب، وهذا مصداق قوله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه من خلفه رصدا. وقول فلما رك اليوم في الخير، هذا باعتبار رؤية الجنة، والشر باعتبار رؤية النار. وهذا الحديث سياقه في صلاة الكسوف. نعم. استدل به بعض العلماء، استدل به، وأصبح من ذلك قوله للصحابة: حينما رأيتموني تأخرت، حينما رأيتموني تقدمت. قالوا: هذا دين على أنه لأن المصلي يرى أمامه. وفصل بعضهم فقال: المأموم يرى الإمام من أجل أن يتابعه، كما قال البراء بن عازب: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أهوى عن السجود لم يحني أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا. نعم. والله حسب هذا حسب عزيمة المرء. كان المرء عنده عزيمة وقدرة على أن يدع المعصية مرة واحدة فهذا خير، وإن لم يكن درج نفسه بالتدريج كما جعل الله سبحانه وتعالى فرائض الإسلام بالتدريج وتحريم المنكرات بالتدريج، فهو ينزح عن حاله. قد يكون بالتدريج قد يكون التدريج يؤدي إلى أن لا يصف المعصية، وأنه إذا عزم على نفسه بتاتا صار هذا أقوى في ردعها، وقد يكون بالعكس. والله أحسن 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 يكلف نفسه لأجل ليعودها الدوام على الشيء، إلا إذا اشتغل عنها بما هو أفضل، كما لو كان من عادته أن يصوم الاثنين والخميس ورأى في ذلك مشقة عليه أو فتورا عن طلب العلم فعدل عن ذلك إلى طلب العلم فهذا لا بأس به. نعم.
باب الرجاء مع الخوف. وقال سفيان: ما في القرآن أشد علي من لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم.
حدثنا قتيبة. باب الرجاء مع الخوف. الرجاء هو الأمل، الأمل برحمة الله عز وجل، والخوف الخوف من نار الله وعقابه. والعلماء رحمهم الله يقولون:
أخي الكريم، تود مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في أوريجا والتي قامت بتسجيل هذه المادة أن تبلغها عن أية ملاحظة حول التسجيل، وجزاك الله خيرا.